الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن طواف النساء لازم واجب في عمرة التمتع أو لا، قلنا المعروف هو عدم الوجوب، ويمكن أن يستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الروايات، وذكرنا مجموعة من الروايات من قبيل الروايات الدالة أن المتمتع إذا قصر حل له كل شيء، أو من قبيل صحيحة الحلبي التي غلبها وقرضت إلى آخره. هذه قلنا تدل على أنه لا يلزم طواف النساء، وإنما يكفي لحلية كل شيء هو التقصير. ثم بعد ذلك ذكرنا روايتين، واحدة لصفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث أو أبو حارث، وهي واردة في نفس موردنا أنه يلزم في عمر التمتع، فقال لا. والرواية الثانية ناظرة إلى من سأل، كانت لمن الرواية الثانية؟ منو؟ محمد بن عيسى، صحيحة محمد بن عيسى. سأله أبو، كتب إليه أبو مخلد، أبو القاسم مخلد إلى آخره. هنا قضية فنية ترتبط بالرواية الأولى وهكذا بالرواية الثانية. نحن لا نحتاج إلى هاتين الروايتين، تكفينا الروايات الأولى والثانية، لكن قضايا فنية لا بأس بالاطلاع عليها. قلنا صحيحة صفوان بن يحيى تشتمل على إشكالين من حيث السند. إشكال الأول إشكال الإضمار، حيث قال سأله أبو حارث أو أبو حارث، وسأله علمًا سأله، سأل الإمام وسأل شخص. قلنا صاحب الجواهر قال لا يضر الإضمار فإنه من الأجلاء، علقنا على ذلك ثم أجبنا بجواب نحن الذي أشرنا إليه. هذا تجاوزنا هذا الإشكال الأول. الآن الإشكال الثاني، قلت إشكالان يوجدان بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى، هذا الإشكال الأول، الإشكال الثاني. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الإشكال الثاني إن صفوان ابن يحيى لم يقل إني كنت حاضرا حينما سأل أبو حارث، وهكذا لم يقل إن أبا الحارث حدثني أنه قد سأل، وإنما قال سأله أبو الحارث. ونحن نحتمل حتى مع فرض وثاقة أبو الحارث، نحتمل وجود واسطة بين صفوان وبين أبي الحارث، وتلك الواسطة هي التي نقلت أن أبا الحارث قد سأله. وحيث لا نعرف تلك الواسطة فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، ونؤكد سقوطها عن الاعتبار لا من جهة عدم وثاقة أبي الحارث، كلا، إن هذا إشكال بقطع النظر عن أبي الحارث ووثاقة أبي الحارث. فلنفترض أنه ثقة وأنه يونس ابن عبد الرحمن على احتمال كما أشرنا في المحاضرة السابقة. حتى لو جزمنا أنه هو يونس مع ذلك هذا الإشكال يأتي، فإنه من أين تنفي وجود الواسطة بين صفوان وأبي الحارث، ولعله توجد واسطة. نعم لو كان، أريد أكرر، لو كان صفوان يقول كنت حاضرا في المجلس ينتفي هذا الاحتمال، أو يقول حدثني هو كان ينتفي هذا الاحتمال، لكن ما قال، لا هذا قال لا هذا قال. فإذا على هذا الأساس يكون هذا الإشكال ثابتا. اللهم أي تكمن أن نستظهر، قد البعض يستظهر والعهد على من استظهر، لا بأس هذا من حقك ترى. اللهم إلا أن نستظهر من هذا التعبير، يا تعبير سأله أبو الحارث، نستظهر من هذا التعبير أنه كان حاضرا في مجلس السؤال. يعني منو كان حاضرا؟ صفوان. أو نستظهر أن أبا الحارث هو بنفسه قال لصفوان إني سألت الإمام عليه السلام. إذا استظهرنا هذا المعنى أو حصل الأطمئنان بأن هذا هو المقصود فلا إشكال. ومن استظهر ذلك فهنيئا له. ثم هاي النعمة ترى، شمو نعمة؟ هاي هم نعمة أنه واحد وسواسي ما يصير فيه هتشي، ما أدري سيسميها وسوسة، يسميها دقة في محلها، لو تسميها دقة في غير محلها. وإذا سألتني أنت شنو رأيك، أنا أقول لا يوجد ذلك الظهور، ظهور يعني أستند إليه في أنه كان حاضرا في مجلس السؤال، أو أنه قال له أبو الحارث إني أنا سألت، هذا ظهور ما موجود في الرواية. فالتوقف من هذه الناحية فيه مجال، بس أعطيكم حق أن تستظهر أو تطمئن، حق إلك أعطيك، بس أنا برق عن ما يحصل لي هذا. إن قلت اثنين أكو عندي، إن قلت بلي لا 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 مو هذا ايش قال، قال شنو؟ قد مرة يقول قال لي مثلا، احنا أنا هو تربنا صفوان ينقل شنو؟ يقول حدثني أبو الحارث أو عن أبي الحارث سأله، فهذا معناه هو حدث بعد كما هو الروايات المتعارفة شنو هيك بأي شكل. لكن هنا ماكو عن ماكو، ما قال شنو عن فلان أني سألته، لو كان هيك قايل صفوان عن أبي الحارث سألته، لو كان هيك قايل عن أبي الحارث سألته، شنو ما نتوقف بعد واسطة ما أكو. أما ما قال عن أبي الحارث سألته، وإنما قال سأله أبو حارث، ولعله هناك واسطة هي التي نقلت هذا السؤال كما هو الآن بيننا متعارف. بيننا الآن متعارف، نقول على أنه سأل فلان فلانا عن هذه القضية، سألوا فلان مجتهد عن هذه المسألة فأجاب بكذا، ونسأله نقول له انت سألت يا واحد نقل لك، يقول لا نقل لي واحد أثق به، هذا متجاوز، يصح التعبير تقول سئل فلان أو سأل فلان، والحال أنه يوجد واسطة. فهنا أيضا كذلك التفت، وهذا مو إشكال ترى في بالنسبة لمن إلى المضمرات، لا لا حتى لو كان الرواية غير مضمرة التفتوا إلى هذا المعنى. يعني لو كان أبو الحارث يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام، هم نفس هذا الإشكال يجي. صفوان لم يقل على أنه كنت حاضرا في مجلس، لم يقل صفوان عن أبي الحارث أنه سأل الإمام الصادق، وإنما قال صفوان سأل أبو الحارث الإمام الصادق وسأله أنت كنت شايف السؤال حاضر في المجلس وما قال أنا كنت حاضر، فلعله توجد واسطة. فهذا الإشكال لم يأتي من ناحية الإضمار التفتوا، ولا من ناحية عدم وثاقة أبي الحارث التفتوا، وإنما التعبير سنخ تعبيرين يتلاءم مع وجود الواسطة، وهذا ليس إشكالا سيالا في كل الموارد، بل هو إشكال فيما يكون من هذا القبيل. إن قلت هسه خليني فدي شويونا، لأن هاي إن قلت قلت إذا الاثنين أقع عندي، إذا أقع عندك فرد شيء آخر نسوي إن قلت ثالث. إن قلت إن إن قلت إن صفوان إن قلت إن صفوان نبني على وثاقة كل من ينقل عنه، فإنه من الأشخاص الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، يثبت بذلك أن الواسطة حتى لو كانت فهي ثقة باعتبار شهادة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي أنهم لا يروون إلا عن ثقة بناء على تمامية هذه الكبرى. بناء على ذلك، فإذا على هذا الأساس هذا الاحتمال لا يضرنا بعد ضم هذه الكبرى. قلت قد ذكرنا غير مرة إن هذه الكبرى يتم تطبيقها ويصح ذلك لو صرح باسم الشخص، أما إذا لم يصرح كما هو المفروض في مقامنا فلعل هذه الواسطة هي ثقة بشهادة صفوان، لكنها مضعفة من ناحية النجاشي أو الشيخ الطوسي أو شخص آخر، فإنه لو كان يصرح صفوان باسم الواسطة كنا نبحث، فإذا لم يكن لها تضعيف فتكفي شهادة صفوان بكون هذه الواسطة، أما بعد عدم ذكر اسمه والمفروض أن بعض من روى عنه صفوان هم قد ضعفوا، هذا المفروض من ناحية النجاشي أو غيره، فحينئذ نحتمل على أن هذا الشخص هو من جملة من ضعف، فلا يمكن تطبيق تلك الكبرى في المقام، فإن تطبيقها مشروط بالتصريح باسم الراوي، وإلا كان المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما أشرنا غيره. زين زين، هذا إن قلت الأول. إن قلت هاي، إن قلت الثاني، لماذا لا نطبق إصالة الحس وذلك بالبيان التالي؟ إنه لو فرض أن الثقة شهد بعدالة شخص فهذا معناه أنه قاطع بالعدالة فنقبل شهادته، والحال أنه يحتمل أن مستند هذه الشهادة هو الحدس دون الحس، لكن رغم هذا الاحتمال لا نعتني به ونأخذ بالشهادة ونحكم بحجيتها، وما ذاك إلا لإصالة الحس العقلائي، يعني العقلاء لا يعيرون أهمية الاحتمال استناد الشهادة إلى الحس بعدما كان احتمال الحس احتمالا إيش؟ وجيها ومقبولا. إن هذا المطلب نطبقه في المقام ونقول إن صفوان حينما قال سأله أبو الحارث فهذا ظاهره أنه قاطع، أنه صفوان قاطع بأن أبا الحارث قد سأل الإمام عليه السلام، وحينئذ هذا القاطع نقول هو مردد بين أن يكون قد استند إلى الحدس وبين أن يكون أو يكون استند إلى الحس، وذلك بأن يكون حاضرا في مجلس السؤال، فإنه لو كان حاضرا فهذا معناه أن مستند قطعه هو الحس، فيثبت إذن أنه كان حاضرا وبالتالي شهادته مقبولة من هذا البيان، من ناحية هذا البيان وليس من ناحية التمسك بظاهر التعبير، فإن التعبير لا ظهور له في كونه قد حضر مجلس السؤال، وإنما ظاهر التعبير أنه كان قاطعا لتحقق هذا السؤال، ويدور أمر هذا القطع بين أن يكون قد استند إلى الحدس فيكون مرفوضا وبين أن يكون مستندا إلى الحس وذلك بأن يكون حاضرا في المجلس فيكون مقبولا، فنبني على إصالة الحس وبالتالي يقبل كلامه وإخباره وشهادته من خلال تطبيق إصالة الحس. إذن أثبتنا أنه كان حاضرا لكن لا بظاهر التعبير وإنما من خلال تطبيق إصالة الحس، وإن شئت فقل نحن لا نريد أن نثبت أنه كان حاضرا وإنما نثبت قبول شهادته، وبتطبيق إصالة الحس يثبت قبول شهادته. إن قلت هكذا ما هو الجواب؟ قلت إنه في باب الأخبار يصح للشخص أن يقول ويعبر قال فلان، والحال أنه لا يقطع بكونه قد قال ذلك، وإنما استند إلى واسطة، وتلك الواسطة حيث إنها ثقة فيصح أن يعبر ويقول قال فلان، وسيرتنا جارية على ذلك. فنحن ننسب المقالة إلى فلان أو فلان ونقول قال فلان، ومستندنا في هذا التعبير شهادة الثقة. هذا واقع لا يمكن إنكاره في باب الأخبار والنسب، يعني نسبة كلام وقضية إلى شخص، فإنه ما دام هناك واسطة ثقة فيصح أن يعبر قال فلان. نعم في باب الشهادة فلان عادل لا يأتي هذا الكلام، فإن الشهادة هو قاعد هو يشهد بنفسه أنه حق. أما الإخبار بأن فلان قال أو سأل، إنه يمكن أن يكون الاستناد إلى خبر الثقة. وحيث قلنا قبل قليل نحتمل أن هذا الثقة هو مجروح من قبل الآخرين لفرض أنه لم يصرح باسمه، فلا يمكن إذن قبول هذا الإخبار، ولا مجال لتطبيق إصالة الحس. هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا حصول القاطع بكون صفوان قد قطع بأن فلان قد سأل، ولكن لا يلزم أن يكون القطع قطعا وجدانيا، بل يكفي أن يكون قطعا تعبديا. وفرق هذا الجواب عن الجواب السابق أنه في السابق كنا نقول التعبير في تعبير قال أو سأل ليس ظاهرا في حصول القطع للناقل. نعم هو ظاهر في ذلك في مسألة مثل الشهادة بالعدالة ونحو ذلك، أما في هذا الجواب نقول نسلم أنه ظاهر في القطع، لكن لا يلزم أن يكون ذلك القطع قطعا وجدانيا، بل يلتئم مع القطع التعبدي، والقطع التعبدي لا ينفعنا لاحتمال وجود الجارح في البين حيث لم يصرح باسم الواسطة. ومن خلال هذا كله اتضح أن الاعتماد على هذه الرواية من حيث السند أمر مشكل، ولا أقل نحتاج إلى تريث وتثبت من هذه الناحية، لا كما تخيل صاحب الجواهر من أن الإشكال منحصر بالإضمار، وقال لا مشكلة من حيث الإضمار، وإنما الإشكال من ناحية أخرى وهي هذا الإشكال الذي أشرنا إليه. هذا كله من ناحية صحيحة صفوان، والكلام نفسه يأتي في الرواية الأخرى أي صحيحة محمد بن عيسى الذي قال فيها كتب أبو القاسم مخلد ابن فلان، فإنه لم يصرح بأني رأيت المكاتبة محمد بن موسى، لم يقل أني رأيت المكاتبة ورأيت جواب الإمام، ولم يقل إني أنا كاتبت، حتى يأتي ما ذكره صاحب الجواهر من أن الكتاب والمكاتبات لا تضر بمن؟ لحجية الرواية. كلا، إن الإشكال ليس من هذه الناحية، وإنما هو من ناحية أن محمد بن عيسى لم يقل رأيت المكاتبة وجواب الإمام، ولم يقل إن أبا القاسم هو قال لي أني قد كاتبت. فيحتمل وجود واسطة هي التي نقلت هذه المكاتبة إلى محمد بن عيسى، كما نحن المتداول بيننا في هذا الزمان نقول فلان كتب إلى فلان، والحال نحن لم نرى الكتاب، وإنما شخص ثقة حدثنا بذلك. إنه من المحتمل في المقام ذلك، وحيث أن ذلك الشخص الوسيط لا نعرفه ثقة أو لا، ولو كان ثقة نحتمل وجود إيش؟ جارح له، حيث لم يصرح باسمه، فتعود الرواية محل تأمل من حيث السند. ولكن كما قلنا هذا لا يضر بما أردنا إثباته، وإنما ذلك قضية فنية لا أكثر، إذ تكفينا الروايات الأولى الدالة على أنه بالتقصير يحل للمتمتع كل شيء، أو صحيحة الحلبي، أو ما شاكل ذلك من الروايات. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التأمل والتوقف. فالدليل الأول على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع هو الروايات التي أشرنا إليها، ولكن قد يقال هي معارضة برواية لا، يعني ما يصح واحد يقول قال سأنا الآن ما نقول فلان هيتش قال إيه، لا قصدي نستند إلى واسطة ثقة. أنت سأل الآن لما يحدثك فرد ثقة ماكو، أنا فلان هيتش قال، تروح وتقول هو تنسب إلى فلان تقول هيتش قال. فأنت عن ثقة ومستند إلى الثقة، مستند إلى الثقة، فتقول قال فلان وشنو أنت شنو أبعدك واسطة، هذا شيء متداول. شنو مو إلا يكون أنا أروح أنا أسمع، شنو يقول هذا وسواس الشخص الذي يقول إلا أنا أروح أنا أسمع. زين، قد يقال إن هذه الروايات الذي هي الدليل الأول معارضة برواية سليمان بن حفص المروزي. ترى ارجعنا إلى صلب الموضوع، عثنا ذنيت الروايتين عيثنا بعد من عدهين، ارجعت إلى صلب الموضوع، بعدنا بالدليل الأول وهو الروايات. معارضة برواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. المصدر السابق الحديث رقم 7. إنها دلت على اعتبار طواف النساء في عمرة التمتع، اتصرفت وقالت لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. وقد أجاب غير واحد لأن هذه الرواية يحتمل أن تكون ناظرة إلى لا إلى أظن افتهم الشريدة الأولى إلى الحاج، لا إلى عمرة التمتع، كما نقل الحر العاملي صاحب الوسائل ذلك عن الشيخ الطوسي وغيره، واختاره السيد الخوئي قدس سره أيضا. ولكن قد يقال يوجد قرينة تحول دون ذلك، يعني دون الحمل على الحاج. فرد واحد خلي يقول القرينة شنو؟ وقصره، أحسنت، فإن هذا لا يتلاءم مع عمرة لا يتلاءم مع الحاج، فإن التقصير يكون قبل في الحج، يكون التقصير قبل الطواف والسعي. طب يوم العاشر بعد احنا هناك في منى نقصر ثم نروح شنو نجيب الطواف والسعي، اللهم إلا صاحب العذر الذي قدم، نفترض هيك شيء، ذاك مطلب آخر. لكن حمل الرواية على صاحب العذر في غير محله الذي هو حالة غير طبيعي، فعلى هذا الأساس حمل الرواية على الحاج ليس مناسبا لهذه القرينة التي أشرنا إليها. والمناسب المناقشة إما بأنه قابل للحمل على الاستحباب، فإن تلك الروايات صرحت أو كانت ظاهرة في أنه لا يجب عليه، يحل له كل شيء، وبعضها كان موردها ذلك وهو مثل صحيحة الحلبي، فإنه الإمام عليه السلام قال رحمه الله إنها أفقه منك، وهي قد قربت شعرها بأسنانها فقط لا أنه طافت، فيثبت بذلك أن طواف النساء ليس بلازم في حلية النساء، فتحمل هذه الرواية على الاستحباب. إذا كانت قابلة لذلك، وإلا فيمكن مناقشتها سندان باعتبار أن سليمان لم تثبت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات، وهذه الكبرى مرفوضة عندنا. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول على عدم وجوب طواف النساء في حج في عمرة التمتع. الدليل الثاني والثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.